بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: اجعلها لفقراء أقاربك. فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس مثل حديث ثابت قال: اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني. وكان قرابة حسان وأبي، وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام ابن حرام ابن عمرو ابن زيد منات ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، وحسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث. وحرام ابن عمرو ابن زيد منات ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، فهو يجامع حسان أبا طلحة وهو يجامع حسان أبا طلحة وأبي وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى ستة آباء: إلى عمرو بن مالك وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش. وقال أبو هريرة: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. يعني لو إن إنسان أوقف وقف عام لأقاربه، فمن هم الأقارب الذين تصلهم الوصية؟ طبعا الأقرب فالأقرب. وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: اجعلها لفقراء أقاربك. فجعلها لحسان وأبي بن كعب. يعني جعل هذا القسم الذي اقترح عليه به النبي صلى الله عليه وسلم لحسان وأبي بن كعب. فالإنسان لا يشترط أن يعطي جميع الأقارب، ولكن يعطي الأقرب فالأقرب، وقبل الأقرب الدين. يعني لو أن قريبا ليس عنده دين والأبعد عنده دين، يبقى يعطي الأبعد. يبقى الأصل هو الإسلام أو الدين. يعني إنسان متدين بعيد وإنسان غير متدين قريب، فعندي صلة. من أوصل أو من أصل؟ القريب أم البعيد؟ عندي ابن فاسد وابن أخ صالح، من أعطي؟ يبقى ابن الأخ، وهكذا. وقال الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس مثل حديث ثابت قال: اجعلها لفقراء قراباتك. وأيضا كلما كانت هذا الوقف أو هذه الصلة في صاحب الدين الفقير كلما كان أقرب. إن عندي صاحب دين غني وصاحب دين فقير، أيهما أعطي؟ الفقير، الفقير صاحب الإيه؟ الدين، وهكذا. طيب لو تساووا، يعني عندي ابن صالح وحالته ميسورة، وبعيد صالح ولكن فقير، يبقى هنا من الأقرب في الصلة؟ من الأقرب؟ الابن الأقرب. الابن، انك انتذر ورثتك اغنياء، لما ابنك تستره وتزيده كده افضل او اقرب من البعيد. وقد تكسر نفسه. يعني الصلة دائما للأقرب فالأقرب، يعني هنا القريب وصاحب الدين هما الاثنين أصل، لكن الفقر والغنى يترتب حسب الحالة. ولذلك نرى أن الميراث له أصول اللي هو ليه في الأقارب، الأقرب في الأقرب، لكن لا يمنع أنك تصل بعض الأباعد، تصل، لكن الأصل أن يكون أصولك مع أقاربك. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي ابن كعب، وكان أقرب إليه مني. يبقى هنا القائل من؟ أنس. طب إيه؟ طب أنس إيه صلة قرابته بأبي طلعة؟ قرابي وابنه امرأتي، فأعطاها للقرابة التي هي من الإيه؟ من الأصول. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، وسقنا بقى النسب، واسمه زيد بن سهل ابن الأسود ابن حرام ابن عمرو ابن زيد مناتة ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، وأيضا حسان، وحسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وحرام ابن عمرو ابن زيد ابن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبيا إلى ستة آباء، إلى عمرو ابن مالك، وهو أبي بن كعب ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار. فعمرو ابن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا. وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام، كما قلنا الدين الأقرب هو صاحب الدين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي، قال: أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين الأقرب. وطبعا الربيب أو الربيبة ليست بإيه؟ بقريب أو بقريبة، يعني ليس لها صلة نسب، ولكن أيضا تجبر. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر. يبقى ظل ينادي في أصوله وبطونه: يا بني فهر يا بني عدي، لبطون قريش. وقال أبو هريرة: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش وعمة، القبيلة كاملة، أنهم أقاربهم أحق بنصحه صلى الله عليه وسلم.
قال: باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
قال: باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، يعني في من يوصلون أو تصل إليهم صلة أو وقف أو غيره. طبعا الجواب نعم، واستشهد البخاري بما يلي. قال: حدثنا أبو اليمان وهو حكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني سعيد بن المسيب وابن حزن وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أي ابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني الأقرب ثم بعده الأبعد. قال: يا معشر قريش، وهنا عم، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، أي اشتروا أنفسكم من الله عز وجل بعتق رقابكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، أي هنا الصلة مع الكفر لا تنفع، يعني لا يوجد شفاعة بين مسلم وبين كافر والعياذ بالله. يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يبقى هنا بدأ بالإيه؟ بالأبعد ثم الأقرب. يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغ، هو أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب وهو عبد الله، عن يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب. وعلى هذا يدخل النساء والولدان، وكل يدخل في قرابة الايه؟ الرجل إن أراد أن يوقف أو أن يوصي بشيء، دخل هؤلاء جميعا في هذا.
قال: باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل، وقد يلي الواقف على من وليه أن يأكل منها، وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال: يا رسول الله إنها بدنة. قال: في الثالثة أو الرابعة اركبها، ويلك أو ويحك. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال: يا رسول الله إنها بدنة. قال: اركبها، ويلك في الثانية أو في الثالثة.
قوله: باب هل ينتفع الواقف بوقفه، يعني ممكن أستفيد منه، يعني ممكن أستفيد من شيء أو نذرت نذرا، هل أخذ من هذا النذر أم لا؟ الجواب نعم، طالما أنه لم يشترط. يعني لو أنا رجلا قال أريد أن أذبح ذبيحة لله عز وجل، هل له أن يأكل منها أم لا؟ يأكل منها، لا حرج في هذا. وأيضا لو أوقف شيئا لله عز وجل، هل ينتفع به أم لا؟ ينتفع به أيضا ولا حرج في هذا. قال: وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها، وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فلو أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره. يعني واحد أوقف بدنة يركب عليها ويجاهد في سبيل الله وغيره من هذه الأشياء، فهل له أن ينتفع منها؟ هل ينتفع؟ نعم ينتفع بها كما ينتفع بها غيره، طالما أوقفها فهو كغيري في هذه المسألة سواء، وإن لم يشترط، حتى لو لم يشترط أنني أستفيد منها فهي عام له وإيه ولغيري. وإن كان البعض يتحرج إذا أوقف شيئا أو نذر شيئا أن يستفيد من هذا النذر، لكنه يستفيد كغيري في هذا الأمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي قال حدثنا أبو عوانة والضاح يشكري عن قتادة ندعام السدوسي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، هو بجره لأنه أوقف، فرأى في نفسه أنه لا يجوز أن يستعملها أو أن يركبها، فقال اركبها، فقال: يا رسول الله إنها بدنة، يعني أسوقها هديا أو وقف. قال: في الثالثة أو الرابعة اركبها، ويلك أو ويحك، يعني استعملها كغيرك. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأصبحي عن قال حدثنا مالك وهو مالك بن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال: يا رسول الله إنها بدنة. قال: اركبها، ويلك، في الثانية أو في الثالثة، إما معنى إذا جراه أنه يستعمله كغيره من الناس. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في ملاحظة معلش لبعض الإخوة الأفاضل، يعني أعلى الله قدرهم في الدنيا والآخرة، إن للأسف الشديد يعني نحن نشأنا في بيئة ممكن نقول بيئة إيه ما فيها ضوابط، يعني ما عندنا علو همم، ولذلك مشروع الأطفال الصغار أو مثلا الشباب الصغير هذا بنتمنى أن يعني نخرج بتجربة لنا حتى مع أنفسنا وأبنائنا ولهم أيضا. فبلاحظ أن كثير من الإخوة الأفاضل دائما يعني زجر للطفل يعني أو الولد من أولى الأولاد زجر مستمر، زجر اسكت يا ولد، روح يا ولد، انت يا ولد. طبعا هذا نوع من التحقير ونوع من التصغير ونوع من عدم التربية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكن الأطفال ويعلم من قدرهم، يا أبا عمير ما فعل النغير. كان الطفل قديما كان يشعر بعزة وبنقوة وأنه ذو قيمة، يعني حتى يعني لو مثلا الولد أخطأ أو شيء من الخطأ يزجر، وفي نفس الوقت بعد الزجر مباشرة لابد أن يعرف أنه وقع منه خطأ الفلاني، وأنت رجل، وأنت الإسلام ينتظرك. يعني أعطاء روح من الهمة العالية للطفل أن حتى يشعر أنه عنده قيمة وأنه له وزن. لكن للأسف نحن في مجتمعات ممسوخة، ولذلك الأنظمة السابقة وما قبل السابقة كان الهدف كله إذلال الشعوب، والذل ده يعني طبعا الكبير إذا كان ذليلا يبقى الصغير سيكون أذل والعياذ بالله. فأرجو من الإخوة يحاول يعني الطفل ده أنك تعطي له ثقة بنفسه، تحس أنه رجل، تعامله معاملة الرجال، يعني حس كده أنه فعلا عنده رجولة وأنه ذو مهام، وطب روح يا فلان مع الثناء اعمل الشيء الفلاني، يحس أنه كده عنده مهام. لكن أبص أنظر للإخوة ده تحقير، وبعض الإخوة سمعته بأذني أنت لا حمار، ما أظن حمار يتربى في مسجد وأنت جاي تربي حمير عندك حتى إن كان لا يقصد. لكن هنا دي أشياء تدل على أن المعلم فاشل والأخ اللي بيقوم بهذا فاشل، ولو عنده ابن يطلع أفشل منه لما يقول لابنه حمار، كما ما يبقى دي ليست تربية. فأنا طبعا أرجو الإخوة نحاول يعني نخرج بتجربة يعني يكون في نجاح. يعني بلغني تقريبا قبل الأمس الشيخ مصطفى عنده حوالي 150 طفل، ووجدت ان في منهج فعلا ماشيين به. طبعا انا ما بحاولش ان انا احدد مناهج، بس منهج بمعنى يعني الاصل ان الاولاد يكونوا في نوع من الراحه، نوع من ثقه النفس، نوع من انهم يتعودوا على نشاه زي ما بيقولوا بتوع زمان المعسكرات والكلام ده. انا مش عايزين المعسكرات ولا غيره، احنا عايزين يبقى عندنا الطفل يعيش يحب الملتزمين ويحب الاخوه الافاضل اللي موجودين معاه، يحبهم اكتر من ابيه وامي والناس. لكن بعض الاخوه بيشتكي، الأطفال الصغار بيشتكوا إن في معاملة، بيقول لك على الأكل في تذنيب، اللي مش عارف إيه اللي يعمل كذا بيكبر. أنت قاعد فين؟ في جيش، ده الجيش بيطلع مطلعين ناس معقدين. ولذلك في 67 و73 و48 كله كان الجيش أفشل جيش الجيش المصري، إنه مذلول. وشوف الجيش الإسرائيلي فيه عزة ونخوة، والواحد العسكري يمكن زي اللي هو عنده. فأنا عايزين أخوانا نربي رجال، نطلع رجال عندهم ثقة، رجال يخدموا الإسلام يحبوا الدين، مش يطلع ناس معقدة إن أبوه جايبه حبسه هنا وبعدين يهرب وأبوه يجيبه، لا ده أنا عاوز وأبوه يشده ويرجع تاني ويحب الإخوة ويحب الأفاضل وفلان وعلان وعلان وكده. والإنسان لما يحط كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على رأس الغلام ويديله ثقة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي عنده مهام الأمة كلها. طب أنت إيه وراك؟ مش وراك حاجة، يعني كلمة والكلمة الطيبة صدقة. فأرجو يا إخواننا مش كل شوية بقى نقعد إيه كل أخ عنده عقد وعنده مشاكل يطلعها على الأطفال الصغار، وإلا أرسلوهم إلى أهليهم وكفى الله المؤمنين القتال. هو طبعا يعني بعض الإخوة بيشتكوا، أنا فوجئت يعني بعض الإخوة بيشكر الشباب الصغير، بسألهم بتحبوا مين؟ فأنا فوجئت منهم حمادة وفؤاد، رغم إنه فؤاد معقد وممل ومتعب، لكن وجدت إن ما شاء الله إنهم بيشكروا فيه جدا جدا جدا، أنا فرحت والله خالص. وبرضه أبو عمر لقيتهم بيشكروا فيه رغم إنه هو عنده مشاغل والكلام ده. فحتى ممكن الطفل لو دقيقة واحدة حنان منك وعطف هيبقى دي ما ينساش أبدا. ولعلمكم يا إخوانا الطفل يستحيل ينسى الإساءة أو الإحسان، استحالة. يعني أذكر مرة وأنا كنت صغير وكنت أصلي مع أبي وواحد دفعني إلى الخلف، إلى الآن أذكر، راح شددني كده اطلع يا رجع وصورته في وجهي أو في عقلي ما تتغير، وأذكر وأنا صغير واحد أحسن لي، أو أذكر من أحسن لي، أذكر إن فلان مثلا وضع يده على رأسي، أعطاني مالا، أعطاني شيئا، أذكر. لا ينسى الإحسان للطفل أبدا، ويحب من أحسن إليه ويكره من يسيء إليه، وتفضل صورة منطبعة في النفس طول العمر. يعني أنا أذكر أول ما ذهبت للكتاب كان عمري تقريبا 4 سنوات، تقريبا 4 ونص، يعني قبل أن أدخل المدرسة. أول ما دخلت كان اسمه الشيخ محمد، ولقيته إيه جايب له شوية فتوات، واحد كده مثلا زي الشيخ هاشم، وواحد زي مين، زي الشيخ صلاح أبو نار كده، وقاعدين إيه واحد عن يمينه وعن شماله، والولد يغلط في الصورة، امسك يا ولد والفلكة وارفع رجليه. أنا شفت المنظر مت، يعني كنت أموت، وفضلت قاعد بترعش وبترعش بترعش بترعش. الأم ذهبت إلى أمي، استحالة أروح للكتاب مثلا، استحالة. وإيه ضرب، يمسك الولد ضرب كأنه كأنك في 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 أمن دولة، في جلد. فالأم طبعا والدي حس بخطورة الأمر، إن أنا عمري ما هروح لك كتاب ولا غيره. فأمي قالت له ده استحالة يروح يعمل إيه ده، بيقول لك بيجلدوهم هناك وبيعذبوهم وكده. فراح للراجل قال له، كانوا طبعا هم زمان بيدوا شعير، يعني أي حاجة، شوية شعير كده اللي يعني مثلا شوية شعير كان بيضة في كل مثلا شهر. فوالدي قال له بص أنا هدي لك فلوس وهدي لك كذا، بس مش عاوزك تضربه خالص، عاوزك تخلي بالك منه وكده. فبدأ الراجل طبعا يهتم بيا ويبتسم لي وقال لي ما تخافش وكده، اداني ثقة، حبيت الكتاب. فأرجو يا اخوانا نحاول ان احنا نعمل تجارب، حتى كما قلت لكم، لان كل واحد مننا هيتجوز او اللي متجوز واللي عنده اولاد، ازاي يعالج اولاده؟ لان الكلام ده بينطبع على ابنائك، ويطلع الابن عندك فاشل، يبقى انت يعني ما اثمرت. نسأل الله السلامة. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.